الفصل السابع في عقوبات متفرقة، فمنها إتيان البهيمة. أولا إتيان البهيمة من المحرمات كما مر. ثانيا المراد من البهيمة ذوات الأربع على ما هو الأصح لغة وعرفا وشرعا. إتيان ذوات الأربع من المحرمات، فلو وقع البالغ العاقل بهيمة يترتب عليه أمور: الأمر الأول التعزير، فيجب على الحاكم أن يعزر هذا الواقي طبعا بعد ثبوت إتيان البهيمة بالإقرار أو بالبينة كما سيأتي. الأمر الثاني يجب على الواقي التغريم، أن يغرم ثمن البهيمة للمالك. الأمر الثالث يحرم أكل الموطوعة. الأمر الرابع يحرم أكل نسل الموطوعة بعد الوافي، وكذا يحرم الاستفادة من نتائج الموطوعة كالشعر والرز واللبن والبيض وما شابه ذلك، يحرم بعد الوافي. أما حين الوافي وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى الحرمة أيضا ومنهم من قال بالجواز. الأمر الخامس إذا كانت الموضوعة تؤكل عادة أو إطالة كالأنعام الثلاثة، فإنه يجب الذابح ذبحها ثم إحراقها، والإحراق ليس من باب عقوبة على البهائم، إنما لحكمة ربانية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فعليه تحرق البهيمة الموضوع التي تؤكل. الأمر السادس البهيمة التي لا تؤكل إصالتان أو عادتان وإن كان يجوز شرعا أكلها، كالفيل وكالبغال والحمير، ففي هذه الحالة لا تذبح ولا تحرق، إنما تخرج من البلد فورا، إخراجه فوري. طبعا الظاهر أنه يشترط إلى أن يخرج من البلد بعيد، بلد بعيد حتى ربما من هذا الباب كما يذكر التعليم، حتى لا يعير بها مالكها ولا فاعلها. من هذا الباب يلزم أن تخرج من البلد إخراجا بعيدا. الأمر السابع والكلام في الأمر السابع أنه بناء على الإخراج الفوري أو الإخراج مع التراخي، بناء على الإخراج يجب أن تباع الموضوع البهيمة الموضوع. يترتب على هذا الآن أن الثمن عند البيع أين يوضع وماذا يصنع به، يلقى الانتباه باعتبار عبارة الشارع تعتبر من العبارات المغلقة في كتاب اللمعة في هذا الباب. إذا قلنا بالبيع وبيعت هذه البهيمة الموضوعة، ثمن المبيع لمن يكون وماذا يصنع فيه؟ في المسألة في ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يعطى صدقة، يعني لا للفاعل ولا للمالك، طبعا فيما إذا اختلف الفاعل مع المالك، وإلا لو كان فاعلها مالكها في هذه الحالة لا يعطى الصدقة للمالك، كما لا يعطى لو كان الفاعل غير المالك، لا يعطى للفاعل أيضا، إنما يعطى لشخص ثالث فقير من باب الصدقة. وفي ذلك بناء على أنه البيع كفارة، والكفارة إذا كان يرجع للبائع يعني للمالك أو للفاعل لازم أن ينتفي عنوان العقوبة والكفارة. والوجه الثاني أنه البيع من باب تكفير للذنب، فإذا كان البناء الثمن يرجع إلى البائع أي المالك أو الفاعل، في هذه الحالة يلزم عدم تحقق عنوان تكفير الذنب، فلذا يقال بالصدقة. الشارع الوجه الأول من باب عقوبة، الوجه الثاني من باب تكفير الذنب. فالشارع يقول في هذين الوجهين نظر. أما الوجه الأول من باب عقوبة يقول عقوبة على من؟ على المالك إن كان، فإنه ليس عقوبة بل بالعكس المالك يفرح في هذا البيع لأنه يتخلص من الجريمة الموضوعة، فكيف يكون عقوبة على المالك؟ وأما على الفاعل عقوبة الفاعل التعزير وليس له ربط في البيع، ما له ربط في البيع فعليه كيف يكون عنوان العقوبة. وأما الوجه الثاني فيه نظر، الوجه الثاني تكفير الذنب إنما هو بالتوبة، إذا تاب فإنه يكفر عن ذنبه، وإلا البيع لا ربط له بتكفير الذنب. فإذا إعطاء المال صدقة لا وجه له. الاحتمال الثاني أنه يعطى للمالك أو يعطى للفاعل، لا يعطى للمالك إنما يعطى للفاعل باعتبار لم يعين في الخبر، لم يعين في الأخبار أن هذا المال والثمن بعد البيع لمن يعطى، ولا يمكن أن نعطي المال إلى المالك لأنه يلزم اجتماع العوض والمعوض عند المالك باعتبار الثمن عوض عن الجريمة، لأن البهيمة أخرجناها من البلد. ومن ناحية أخرى البهيمة للمالك، فيلزم اجتماع الجريمة واجتماع الثمن العوض عند المالك، وذلك لا يجوز شرعا، فلذا يعطى للفاعل. هذا القول. والقول الآخر أنه يعطى للمالك. لماذا؟ لأنه نشك في ملكية المالك، فعندنا إطالة الاستصحاب، نستسحب الملكية إلى زمان الشر يعني إلى زمان البيع وأخذ الثمن، فنقول الثمن لمن؟ يقال بإطالة الاستصحاب الثمن يكون للمالك، لأنه لا زالت البهيمة على ملك المالك استصحابا بالآخر، حيث لم يرد نهي عن ذلك، فلذا يقال للمالك. هذا هو لا ظاهرا لا يضر اجتماع العوض والمعوض بناء على القول الثاني، وهو انه يرجع الى المالك. الفاعل اذا كان يختلف عن المالك، لا يضرب الفاعل من ناحيه ويباع من ناحيه اخرى، تباع البهيمه يعني في عمليه يرجل التباع. في العمليه الشنيعه لا بد من امرين، اولا التغريم على من؟ عن الفاعل، يضرب ثمنها يعني يعطي ثمن البهيمه الى البائع، ثم بعد ذلك في كل الحاله ثم بعد ذلك تخرج البهيمه وتباع خارج البلد، تباع ويعذر ايضا. انتهينا من تلك الامور السابعه. الان تباع عند البيع الثمن لمن يكون، عند البيع الثمن لمن يكون، يعني اولا لا بد ان يغرم الفاعل، على كل حال يغرم الغرام بمعنى الخساره، يعني الفاعل سواء كان لم يكن المالك او كان هو المالك في كل حال يغرم الثمن، يعطي الثمن. الا انه فيما اذا بيعت البهيمه الموطوءه لمن يكون الثمن؟ قيل يعطى صدقه للفقراء، وقيل يعطى اعاده اما للمالك بناء على اطاله الاستصحاب، واما للفاعل بناء على انه لا يجتمع العوض والمعوض عند المالك، فيعطى للفاعل لعدم التعيين في الاخبار. والاحتمال الثالث يحتمل انه لو كان ثمن ثمن البهيمة لو كان بمقدار التغريم، يعني بمقدار الغور، في هذه الحالة إذا كان مقدار الغور فإنه يرجع إلى الفاعل بلا شك، لأنه هو الذي أعطى الغور فالثمن يكون له. من عليه الغور فعليه الغور، من عليه الغور فله الغور. فإذا هذه غنيمة جديدة، ثمن البهيمة ثمن غنيمة جديدة يعطى للفاعل باعتبار الفاعل هو الذي أغرم بثمنها، فلذا ثمن المبيع يعطى للفاعل. هذا قول. وكذلك إذا كان أنقص، يعني لو كان ثمن المبيع أنقص من الغنيمة، في هذه الحالة أيضا يعطى إلى الفاعل. وأما الكلام في الزيادة، لا يعطى إلى الفاعل الزائد، لا يعطى إلى الفاعل ولا إلى المالك، إنما يتصدق بالزيادة. لماذا؟ يذكرون وجوها لذلك، ولكن الشارح يشكل على هذه الوجوه، والظاهر أنه الحق مع الشارح. يعلم هذا المعنى من خلال التطبيق إن شاء الله. يبدأ انتباه صحة لطيف ومهم. لا أول كلام أول الكلام صار مسلم عندكم
مثلا.
أولا دعني أقولها لك بصراحة، وهي العوض لما يعوض المالك بماله، إما من باب الثمن البيع أو من باب الغريمة، هذا العوض فيه قولان. صار العوض بمعنى المعاوضة، والمعاوضة تكون بين الثمن والمثمن، فالعوض يستلزم البيع، البيع يستلزم وجود بائع عنده مثمن، ويستلزم وجود مشتري عنده الثمن. فعندما يعطي المثمن، من يعطي المثمن يرجع إليه الثمن، هذه قاعدة كلية، كل من يعطي المثمن فإن الثمن يرجع إليه. فما نحن فيه إذا كان المالك يعطي المثمن فيرجع الثمن لمن؟ للمالك. وإن قلنا بأن المثمن بعد التغريم، بعدما وضع الغرم على الفاعل، المثمن ينتقل لمن؟ ينتقل للفاعل، فعليه يخرج المثمن، يعني البهيمة الموطوءة تخرج من ملك الفاعل، فالثمن يرجع لمن؟ للفاعل. هذا بناء على أن العوض ليس إلا عبارة عن المعاوضة بين الثمن والمثمن، ولكن قيل العوض ليس بمعنى المعاوضة، إنما العوض بمعنى بدل للحيلولة. العوض بدل الحيلولة. ما معنى الحيلولة؟ عندما تكون البهيمة موطوءة يقع حائل بين مالك البهيمة وبين البهيمة من حيث الاستفادة، يعني بعد ما يقدر المالك يستفاد من لحم هذه البهيمة، ما يقدر يستفاد من نتائج هذه البهيمة بعد الوقت، فتقع حيلولة بينه وبين البهيمة، بين المالك الأصلي وبين البهيمة، فيغرم الفاعل يعطي الغرم لا من باب المعاوضة الحقيقية والانتقال الحقيقي حيث يكون بائع ومشتري. مسألة ليست مسألة بيع وشراء، مسألة ليست عملية بيع شريع، إنما يعطي الغرم إلى المالك من باب بدل عن الحيلولة، لأنه الآن أصبح مسكين لا يمكن أن يستفاد من هذه البهيمة، لذا يعطى ثمنها إلى المالك حتى يرضى بهذه الحيلولة، ولكن يبقى الملك، تبقى البهيمة بملك المالك، لذا يرجع الثمن بعد البيع، يرجع الثمن لمن؟ للمالك الأصلي، بناء على قول طبعا للمالك الأصلي، لأنه لا زالت البهيمة بملكه، والشيء الذي أخذه من الغرم من قبل الفاعل أخذه عوضا عن الحيلولة، لا عوضا بمعنى المقابلة. فهل معنى شفنا؟ وهذا ما يكفينا يغرم الثمن ثمنها،
وصار الثمن تقيم قيمتها، ويغرم الفاعل ثمنها بالمال بهذا الشكل.
بهذا الشكل يأتينا إن شاء الله، أنه وإن كان عبارة المثمن أغرم ثمنها، ولكن في روايات أخرى أغرم قيمتها، وهل هنا فرق أو لا يأتينا إن شاء الله.
أسمح لي
لا تقيم حال عدم الموصوعة،
يعني
بالجهاز الأصلية. نعم بلا شك، الفصل السابع
إذا هي إذا تباع لا تبغى
من كلمة نفس الأخ لأنه
هو قيموه.
لا ربما يكون أقل ربما يكون أكثر. الفاء حتى وأقل يكون. سمنا إتيان البهيمة. إذا وقع مسألة إذا وقع البالغ العاقل بهيمة طبعا المعنى أن يسمد وضح مدام سبب العبارة راح يسبب العبارة من معنى ما توضح كما هو المطلوب. أنا يعجبني يفهم عبارات اللمعة كما هو المطلوب. إذا وقع البالغ العاقل بهيمة أولا عذرة وثانيا أغرم ثمنها وهو قيمتها حين الوقع بمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل وثالثا حرم أكلها إن كانت مأكولة يعني مقصودة بالأكل عادة كالنعم الثلاثة ورابعا حرم نفسها المتجدد بعد الوافي يحرم الناس للموجود حالة الوافي وإن كان حملا على الأفواه وفي حكم المتجدد ما يتجدد من الشعر يعني النتائج من الشعر والصوف واللبن والبيض وخامسا والبيض وخامسا ووجب ذبحها هذا الأمر الخامس المترتب على وفي البهيمة ووجب ذبحها وإحراقها إذا كانت معقولة طبعا لا لكوني عقوبة لها لأنها هي مرفوعة التكليف اعتبار البهيمة ليس عليها تكليف حتى تعاقب بل إما لحكمة خفية ربانية أو مبالغة في إخفائها لماذا يوجد انتباه أو مبالغة في إخفائها نريد أن نبالغ في إخفاء هذه البهيمة لأنه ربما في صورة من الصور تحل لحمها مثلا إذا ذبحت البهيمة ولم تحرق ذبحت البهيمة ولم تحرق واختلقت بلحم آخر من باب شبه غير محصورة فشبه غير محصورة لا يجب الاجتناع فلذا تؤكل يؤكل لحمها فلذا يقال بعد الذبح يحرق حتى لا يؤكل مبالغة في الإخفاء حتى لا يؤكل على أي حال من الأحوال بل إما لحكمة خفية أو مبالغة في إخفائها لتسكن إذ يحتمل اشتباه لحمها بغيره لولا الإحراق يعني لولا الإحراق لكان يقع الاشتباه فيحل على بعض الوجوه يلزم أن يحل بعض يعني يحل لحم البهيمة الموضوع على بعض الوجوه كالشبهة غير المحصورة. أما الأمر السادس المترتب على وفي البهيمة وإن كانت غير مأكولة أصلا يعني في الأصل لا تؤكل أو تؤكل شرعان ولكن عادة لا تؤكل كالحمير الحمير شرعان يجوز أكل الحمير لكن عادة لا يؤكل أو عادة والغرض الأهم غير الآكل كالفيل والخيل والبغال والحمير لم تذبح في هذا المورد لم تذبح وإن حرم لحمها على الأقوى يعني بعد الذبح إذا ذبحت يكون لحمها أيضا محرم لا الفيل أصلا لا يؤكل أما الحمير أصلا يؤكل ولكن عادة لا يؤكل بل يقسمه وإن حرم لحمها على الأقوى بل في هذه الحالة ماذا يجب علينا فلتخرج الأمر السابع فلتخرج من بلد الواقع الشنيعة إلى غير ذلك البلد قريبا كان أم بعيدا على الفور تخرج وقيل يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه في البلد خبرها عادة وظاهر التعليل الذي سيأتي يدل عليه التعليل هو عبارة عن قول الشارع ولئلا يعير فاعلها هذا التعليل وظاهر التعليل يدل عليه أنه تخرج إلى بلد بعيد ولو عادت إذا أخرجنا البهيمة وهي مرة ثانية رجعت الحمار رجع مرة ثانية يا ترى نحن مكلفون مرة أخرى نخرج الحمار لا لماذا؟ لأنه الأمر يسقط بالامتثال كما مرة سابقة ونحن امتثلنا الأمر الأول إذا سقط الأمر وهو يجوز الإخراج سقط الأمر في المرة الثانية عندما تأتي البهيمة ليس علينا أمر بالإخراج حتى يجب إخراجها ولو عادت بعد الإخراج إلى بلد الفعل لم يجب إخراجها لتحقق الامتثال لأنه امتثلنا الأمر شرعا وتاب تابعا تباع وتباع بعد إخراجها هم هواية أريد أقرأ هم هواية أكو حتى عندنا وتباع بعد إخراجها وبعد الإخراج لا وجه أن تباع أو قبل الإخراج طبعا إلا ينافي الفورية قبل الإخراج تباع إذا لم ينافي عنوان الفورية لأنه اشترطنا أن تخرج البهيمة الموضوع فورا إن لم تنافي الفورية إما تعبدان تباع أو الإخراج الفورية مثلا إما من بعد تعبد لأنه الشرع قال بالفورية أو لأن لا يعير فاعلها بها ربما يوجد تعيير الفاعل بين هذه البهيمة الموضوعة أو يعير مالكها كيف
مثلا يقال يرى الحمار هذا حمار الذي وطأه فلان مثلا مالكها فلان أنت مالك الحمار الذي وطأ فلان هذه يمكن من قتل المالك يعني الحالة تخرج من البلد فورا يوقف صدقة به كلامنا هنا وفي الصدقة به أي بالثمن من أين استفدنا الثمن به الهاء يرجع إلى الثمن من أين استفدنا مع أنه الكلام ليس في الثمن والمثمن يقول استفدنا هذا المعنى من كلمة يباع لأنه البيع لابد فيه من ثمن ومثمن وفي الصدقة به هذا قول أول وجه أول وفي الصدقة به أي بالثمن الذي بيعت به المدلول عليه بالبيع يعني يدل كلمة البيع على هذا الثمن عن المال بيعت به المدلول عليه بالبيع يعني يدل كلمة البيع على هذا الثمن عن المالك صدق عن المالك إن كان هو الفاعل وإلا يصدق بهذا الثمن عن الفاعل أو إعادته على الغارم الغارم من هو؟ الغارم كان يكون المالك وأخرى يكون الفاعل لا يحتمل فيه أو إعادة المال والثمن على الغارم وهو المالك لكونه خاسرا للبهيمة يغرموا بيخسروا لكونه خاسرا للبهيمة يغرموا بيخسروا لكونه خاسرا للبهيمة يقال الغارم المالك أو لا يرجع على الغارم وهو الفاعل لماذا الغارم يسمى الفاعل يسمى بالغارم لكونه غارما للثمن يخسر الثمن المالك يخسر البهيمة يسمى بغارم والفاعل يخسر الثمن فيسمى بالغارم فيا ترى هل يتصدق او يعاد يتصدق عن الفاعل او المالك او يعاد اليهما وجهان بل قولان في المساله ووجه الاول القول الاول والوجه الاول ووجه الاول قول ذلك لوجهين لامرين اولا قول ذلك عقوبه على الجنايه باعتبار هذا الثمن هذا البيع عقوبه على الجنايه البيع عقوبه على الجنايه نعم ذلك البيع كون ذلك البيع عقوبة على الجناية فلو أعيد إليه إلى المالك مثلا الثمن لم تحصل العقوبة فذلك لو أعيد إلى البائع لم تحصل العقوبة ولتكون الصدقة الوجه الآخر ولتكون الصدقة عندما يعطى الثمن بعنوان صدقة عن المالك أو الفاعل تكون مكفرة لذنبه لذنب الفاعل الصدقة تكفر ذنب الفاعل وفيه يعني في الوجهين نظر لأن العقوبة بذلك غير متحققة العقوبة بالبيع غير متحققة هذا أول الكلام بل الظاهر خلاف ذلك لتعليل بيعها في الأخبار لأنه ورد التعليل أنه يباع تباع هذه البهيمة في بلد بعيد يعني حتى ينتهي المالك من شر هذه البهيمة يفرح من بيع البهيمة فكيف تكون عقوبة على الجناية لتعليل بيع البهيمة في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها المالك والفاعل وعقوبة الفاعل تقولون عقوبة للفاعل إذا ليس للمالك عقوبة البيع ليس عقوبة للمالك تقولون للفاعل نقول وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير عندما يعزر هذه عقوبته إذا البيع لا ربط له بالعقوبة وأما تكفير الذان فيه نظر وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية بمجرد أن يتوب الإنسان يكفر عن ذنبه إذا لا يحتاج إلى البيع فالبيع لا ربط له بالعقوبة ولا بتكفير الذنب وأما الوجه الثاني أنه يعاد على المالك أو على الفاعل يعاد الثمن ووجه الثاني يعاد على البائع بناء على إطالة بقاء الملك على مالكه نشك على أنه بعد الوقت والفعل الشنيع يا ترى يخرج تخرج البهيمة عن ملك المالك قبل كان مالك الآن نشك نستفحب الملكية إلى زمان الشك فنقول بعد الوقت لا زالت البهيمة في ملك المالك لذا إذا بيعت من حصة المالك فالثمن يرجع لمن؟ للمالك ووجه الثاني إصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة تجب الصدقة الأصل أنه لا تجب الصدقة يحتاج إلى دليل هذا بالنسبة أنه يرجع إلى المالك ولا قيل يرجع إلى الفاعل لماذا؟ والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع بهذا الثمن ماذا نصنع بهذا الثمن؟ لم يوجد في الخبر شيء يدل على ذلك وكذا عبارة جماعة من الأصحاب ثم إن كان الفاعل هو المالك فالآس في محله
إذا قال الفاعل هو المالك إذا يرجع الثمن لمن؟ للمالك لأنه وقع في محله، فالآثم استصحاب في محله. وإن كان الفاعل غير المالك يعطى للفاعل ولا يعطى للمالك، لماذا؟ فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها. لما نغرم الفاعل قيمة وثمن البهيمة، إذن ظاهرا أنه البهيمة تدخل في ملكه، فلما تباع تباع ممن؟ من ملك الفاعل وليس من ملك المالك. واضح؟ فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، وإلا إذا لا نقول ذلك يلزم أن يبقى الملك بغير مالك، باعتبار يبقى الملك البهيمة تبقى للمالك يملكها لأنها خرجت بالتغريم، وليس الفاعل يملكها لأنه مثلا لم يدخل في الفاعل في جوز الفاعل شيئا، باعتبار فعل الفعل الجميع ويأخذ البهيمة ما في داعي. فلذا ها؟ نعم
لما
أكل شيء في عمارة الملك يخرج مالك يخرج من البلد ولن تبقى على ملكه.
حكم
يخرج في الوقت ولا يجري
الحكم
لازم يخرج. ثم إذا ما المال جيش وقت ملك ولا تقول لك ما جاب عن المواسمات في الأرض، هذا حيوان موطوع اسمع
فترجع لديه.
إذن وإلا لبقي الملك بغير مالك أو جمع للمالك، تقول يرجع للمالك على كل حال، يلزم الجامع للمالك بين العوض بين القيمة والمعوض والبهيمة، وهو غير جائز. وفي بعض الروايات استنباط من عبارة المصنف وعبارة الروايات من قبل الشارع، يقول الشارح وفي بعض الروايات أغرم ثمنها، كما عبر المصنف أيضا أنه يغرم أغرم ثمنها، عبارة المصنف كما مر سابقا أغرم ثمنها، وهو الغرم يلزم العوضية، وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضة. لما يغرم كلمة الثمن، ثمن يغرم الثمن، كلمة الثمن يستفاد من هذا المعنى أن هناك معاوضة بين الثمن وبين المثمن، إذن المثمن يدخل في جيب من؟ يخرج من جيبه الثمن وهو الفاعل، فالفاعل بما أنه يعطي الثمن المثمن يدخل في جيبه. ظاهر العبارة عبارة الثمن يقتضي هذا المعنى المقتضي لثبوت معاوضة حقيقية، انتقال حقيقي ولو انتقال جبري كما سيأتي. وهو السر في تخصيص المصنف لهذه العبارة، نجد المصنف اختار هذه العبارة ربما من هذا الباب، من باب أنه المثمن يرجع لمن؟ للفاعل، لأنه خرج من جيبه الثمن. وفي بعض الروايات أغرم قيمتها، وهي أيضا حوار، القيمة أيضا حوار، وهذا هو الأجود أنه نقول أخرج القيمة. ثم إن كان بمقدار، هذا الاحتمال الثالث، إن كان بمقدار ما غرمه للمالك عندما باعه الثمن ثمن المبيع، إن كان بمقدار ما غرمه للمالك بمقدار الذي أعطاه للمالك أو أنقص منه، كالحكم واضح أنه يرجع لمن؟ يرجع للفاعل، لأنه باعتبار الفاعل خرج من الثمن فيدخل له المثمن، والمثمن قد باعه الشارع قد باعه الحاكم الشرعي، فعليه يرجع الثمن إلى من؟ إلى الفاعل، لأنه مساوي للغرم أو أنقص من الغرم. ثم إن كان بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص، فالحكم واضح، إنما الكلام في الزيادة، وإن كان أزيد مما غرمه للمالك فمقتضى المعاوضة حيلولة يرضى بهذه الحيلولة، وإنما أعطي عوضه للحيلولة بدلا عن الحيلولة، فإذا زادت قيمته كانت للمالك لعدم تحقق الناقل للملك، لأنه لا زال الملك على حاله للمالك، لم يكن هناك عنوان يوجب تحقه، كان فقط عنوان المعاوضة، والمعاوضة هنا أصبحت بعنوان بدل عن الحيلولة وليس بعنوان معاوضة حقيقية لعدم تحقق الناقل للملك. ولأن الوجه الثالث، ولأن إثبات الزيادة للفاعل، إذا كان أنه زيادة للفاعل يجب أنه يكرم على هذا الفعل الشنيع، وأنه يكون ذلك ما لكم كيف تحكمون يفعل الفعل الشنيع ويكرم لأنه زيادة يعطى له لكن ليس النفس، النفس انتهى من الفاعل على الفاعل. لا،
على الجسم الثاني، وجه
الثاني اللي بيمثل الثمن. هو يغرم الثمن، الثمن يغرم الحاكم الشرعي اللي يبيع البهيمة. الحاكم الشرعي إذا باع البهيمة صار ثمن ناقص، فيصير المالك ويتفش. يعني المالك هم يأخذ العوض من، يعني يأخذ الغرم من الفاعل، هم يأخذ الثمن من الحاكم الشرعي. اثنين إله، هم العوض هم الثمن. ولأن الوجه الثالث، ولأن إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونافع لا يليقان بحال الفاعل، وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد عما غرمه، يعني هذه الزيادة تعطى صدقة إذا كانت أقل أو مساوية. الكلام واضح تماما أن الزيادة تعطى صدقة عما غرم، وإن لم نوجبها بالآخر، يعني لا نوجب الصدقة في أصل المال. أصل المال يعطى إما للمالك وإما للفاعل على القولين. أصل المال لا يعطى بعنوان صدقة، أما الزيادة يعطى بعنوان صدقة. وجه ذلك ما هو الدليل على أنه الزيادة يعطى لمن؟ يعطى للفقير بعنوان صدقة، ولا يعطى لا للمالك ولا للفاعل، لأنه عنده وجه، هذا القائل عنده وجه يستلزم هذا الوجه أن يخرج الملك من الفاعل ومن المالك، يخرج الملك من الفاعل ومن المالك. والشارع يشكل عليه أنه يلزمه أن يبقى ملك بلا مالك ولا يكون ذلك. وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد لا بد أن يكون صحيحا عما غرمه، وإن لم نوجبها نوجب الصدقة في أصل المال لانتقالها. وجه ذلك أنه كيف الزيادة تكون صدقة؟ لانتقالها عن ملك المالك، انتقال البهيمة عن ملك المالك بأخذ العوض، مجرد ما يأخذ العوض من الفاعل انتقلت البهيمة، لأن هذه عوض توجب المعاوضة حقيقة، هذه عوض توجب المعاوضة حقيقة. طبعا المثال كلها مبنوية بناء على أن العوض يوجب المعاوضة، ولماذا كان بناء على أن العوض في مقابل الحيلولة؟ لا، يوجب الانتقال. بناء على أن العوض يوجب المعاوضة وانتقال ثمن ومثلان لانتقال البهيمة عن ملك المالك بأخذ العوض من الغارم من الفاعل، وعدم انتقالها وعدم انتقال البهيمة إلى ملك الفاعل لم ينتقل، يبقى لا زال على الملك، على ملك الفاعل. لماذا لم ينتقل؟ لعدم وجود سبب الانتقال، لم يكن هناك سبب انتقال شرعي. هذا العوض عوض حيلولة، الأول عوض معاوضة حقيقية لم يكن، يعني كان انتقال. أما إذا كان عوض حيلولة لم يكن انتقال، لا من قبل المالك ولا من قبل الفاعل. وعدم انتقال البهيمة إلى ملك الفاعل لعدم وجود سبب الانتقال ورد ما غرم إليه كأنما إشكال مقدم، ورد ما غرم إليه لا يستغي ملك الزيادة. يقال إذا أغرم لمن ورد؟ أليس يرد على المالك؟ إلا الزيادة للمالك. يقول لا يستلزم ذلك ورد ما غرم إليه.
دليلين
ويحتج
على
شيء،
دليل واحد
يحتج
على
أمرين، يعني هذا ما يشكل عليه الشارع. انتبه، ورد ما غرم إليه دفع وهم حاصل الوان أن بناء إنه بناء على دفع الثمن إلى الفاعل لا بد من دفع الزائد إليه أيضا. كيف يمكن القول بوجود دفع أصل الثمن إليه وعدم دفع الزائد إليه؟ أصل الثمن يدفع أما الزائد لا يدفع. حاصل الزائد أن دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا يقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بين الزائد وبين أصل الثمن، لعدم الملازمة بينهما. فرد الفاعل ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة، إذا سلبنا الزائد سلبناه عن الفاعل وعن المالك الأصلي، فيبقى لا للفاعل ولا للمالك، فيتعين الصدقة. فلا بد أن يعطى الزائد عنوان صدقة فتتعين الصدقة، ويدل على عدم ملكهما، على عدم ملكهما، عدم ملك الفائع، عدم ملك الفاعل والمالك يدل على عدم ملكهما، عدم اعتبار اذنهما شرعا في البيع، انما الشارع والحاكم الشرعي هو الذي يبيع هذه البهيمه. ويضعف هذا القول بوجوه. الوجه الاول باستلزام، يجب انتباه بحث لطيف. الوجه الاول استلزام بقاء الملك بلا مالك. الآن لازم هذا الناس أن يبقى الملك بلا مالك لأنه ليس أعلى يملك الزيادة ولا المالك يملك الزيادة، يعني يبقى الملك بلا مالك، وذلك لا يجوز. ويضعف أولا باستلزامه بقاء الملك بلا مالك، وثانيا وإطالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة. بعبارة أخرى يوجد الانتقال، هذا بحث أصولي. الشبهة على قسمين، إما شبهة محصورة وغير شبهة محصورة. في الشبهة المحصورة اتفق العلماء الأخباريون منهم والأصوليون على أنه يجب الاحتياط. في الشبهة المحصورة يجب الاحتياط، يعني لو شككنا بأن النجاسة وقعت في هذا الإناء أو في هذا الإناء يجب علينا أن نستند وجوبا، يجب علينا أن نحتاط ونستند عن الإناءين، لأن ارتكابهما يلزم المخالفة القطعية. فضرعا للمخالفة القطعية يقال بأنه يجب الاجتناب عنهما من باب الاحتياط، هذا أولا. وثانيا لو أردنا إجراء إصالة البراءة باعتبار ما يقابل إصالة الاحتياط إصالة البراءة، لو أردنا إجراء إصالة البراءة ليلزم التعارض بين الأصنين باعتبار نزلي إصالة البراءة في هذا الإناء، نقول الآس في هذا الإناء تعارض الإناء، لأنه حتى تعلم بعلمه يعني علم تفصيلية وهذا علم إجمالي غير منجز مثلا، فإذا نزلي إصالة البراءة في هذا الإناء وإصالة البراءة أيضا يجرى في ذلك الإناء يلزم تعارض الإصالتين، إذا تعارض تساقطا فلا مجال لإصالة البراءة بل نرجع إلى وجوب الاحتياط عند الأخبار وعند الأصولي، وهذا مما لا شك فيه. ما نحن فيه يلزم أنه نرفع اليد عن وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، يلزم أن نرفع اليد عن وجوب الاحتياط، لأنه الآن الملك لا بد أن يجوب بين أمرين كالنجاسة، كيف النجاسة إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء؟ الملكية ملكية البريد الموطوع بين نفسه بين الفاعل وبين المالك الأصلي، فإذا أخرجنا الملكية عن الفاعل وعن المالك يجب المخالفة القطعية بلا شك، يجب أن نخالف إطالة الاحتياط القائلون الجمع قائل بوجوده فيما نحن فيه. فتبعا لهذا الإشكال يقال على أنه إما يكون في ملك المالك الأصلي هذا البريد الموطوع أو ملك الفاعل. مرات القائل أخرج عن ملكية
المالك
بعد ما يملك على كل حال سواء كان نفس المالك أو غير نفسه، لا ما يقال مع ذلك يرجع إلى الصدقة، يرجع إلى غيره يعني إلى شخص آخر بإذن الحاكم. ويضعف أولا باستلزام بقاء الملك بلا مالك وهذا غير صحيح، وثانيا وإطالة عدم انتقال الملك بعد تحققه، بعد أن تحقق الملك في الجملة يعني في الجملة يعني شبهة محصورة، يعني علم إجمالي عندنا علم إجمالي علم في الجملة على أن الملك بين المالك وبين الفاعل، وإطالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة وإن لم يتعين، طبعا ملكية الفاعل لم يتعين لأنه على كل حال الفاعل مقطوع عن هذه البينة لأنها تباع على كل حال رغما على أن الفاعل تباع، لكن مع ذلك ينتقل إلى الفاعل، فإذا هنا ملكية الجملة ثابتة إما للفاعل وإما للمالك الأصلي. وثالثا وعدم استئذانهما، هذا الرد الجليل الذي قال ويدل على عدم ملكهما عدم اعتبار ابنهما في البيت يقول لا يدل ذلك، لأنه عندنا موارد في الشرع لم يكن معدومين مثلا لم يكن المالك مأذون، لكن مع ذلك يجبر على البيع. وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي الملكية كما في كثير من الموارد من موارد المعاوضات الإجبارية كما في بيع أموال المثلث مثلا، المثلث لا يرضى بالعماية لكن الشارع يجبره على ذلك، أو بيع المقاط مال المدين مثلا تقاطنه من أن يأخذ دينه من المدين، في هذه الحالة المقاط يمكنه أن يبيع مال المدين بحكم الحاكم الشرعي وتقع الملكية تقع المعاوضة.
وعدم استئذانهما بحكم الشارع لا ينافي أن يجتمع في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية، وعلى تقدير انتقالها انتقال البهيمة إلى الفاعل هذا فرع. انتهينا، انتهى الكلام الأول. فرع يا ترى في جواب تحديد زمن الانتقال بناء على أنه ينتقل إلى الفاعل، لأنه قلنا أنه ينتقل إلى الفاعل أو يبقى على ملك المالك، بناء على أنه ينتقل إلى الفاعل متى ينتقل؟ وقع نزاع بين القوم من ذا لأنه ينتقل بمجرد الفعل، بمجرد الإدخال ينتقل تنتقل البهيمة إلى الفاعل. ومنهم من قال تنتقل البهيمة بعد إعطاء العوض. يا ترى يترتب على هذا النزاع ثمرة وفائدة؟ نعم، تترتب فوائد على هذا النزاع وفائدة. وعلى تقدير انتقالها إلى الفاعل ففي وقت الانتقال وجهان، أحدهما أنه بمجرد الفعل الشنيع والقبيح، لأن الفعل هو السبب التام والعلة التامة في الظلم، فيكون لأنه بمجرد الفعل يغرم السبب فيكون هو الناقل، يعني الفعل هو الناقل. ولاعتبار قيمتها عندهم باعتبار أنه تقيم البهيمة عند الفاعل بمجرد الفعل، لا بد أن يقيم القيمة ويغرم الثمن، ولاعتبار قيمة البهيمة عند الفاعل. والوجه الثاني كون وقت دفع العوض إنما الانتقال كون الانتقال إنما يكون عند دفع العوض لا عند الفاعل، كون الانتقال وقت دفع العوض ليتحقق به، لأنه عندما يدفع العوض تتحقق المعاوضة الإجبارية الشرعية، تظهر الفائدة والثمرة في النزاع فيما لو تلفت قبل دفع العوض. يا ترى يتلف من مال الفاعل أو من مالك الأصلي؟ فعلى الأول يكون من مال الفاعل لأنه بمجرد الفعل ينتقل إلى تلفة من ماله، وأما على القول الثاني يكون من مال مالك. هذه الفائدة الأولى. وتظهر الثمرة أيضا فيما جني عليها قبل إعطاء العوض، قبل العوض لو جني على البهيمة فلمن يكون الآرش؟ فالآرش للفاعل بناء على القول الأول لأنه بمجرد الفعل حصل الانتقال، وللمالك الآرش وهو تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب، وللمالك على القول الثاني فرع. وأما مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع، المؤونة والمصاريف على من تكون؟ على البائع أو على يعني على المالك الأصلي أو على الفاعل؟ يقول بعد دفع العوض إلى زمان البيع، ربما يكون أسبوع مثلا، إلى زمان البيع المؤونة لها وعليها إنما يكون للفاعل. لها وعليها يعني نتائجها، مثلا إذا كان عندها النماء يكون للفاعل، وكذلك إذا ولد ضرر مثلا أكل أو ما شابه ذلك تحتاج كل لازم يعطي الفاعل. وأما مؤونتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وأكلها ونماؤها فللفاعل على كل حال، إن قلنا بملكي بدفع العوض وكذا تلفها قبل البيع، إذا تلفت مثلا قبل البيع فإنه يكون على الفاعل على كل حال من الأحوال. أما ما جاء في عبارة المصنف حيث قال لو وقع البالغ العاقل احترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون، لماذا؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.